صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث
نعم وارجاع الشرط إلى الحكم في مرحلة الحكم التكليفي والوضعي، أرجع إلى الشرط المقابل. قد يقال بأنه هذا الجواب تام في مرحلة الجعل، أما في مرحلة المجعول اللي هو ما ينطبق عليه الجعل، فمثلا الإجازة في إجازة متأخرة كاشف فعلا الملكية، الملكية متقدمة الإجازة متأخرة في حكم الفسخ، فلحظ ما ينطبق عليه فيرجع الإشكال، يعني الإشكال تام، يعني الجواب تام في مرحلة الجعل، أما في مرحلة المجعول الفعلية يبقى الإشكال يعني.
نعم. بسم الله. كان البحث في حل مشكلة الشرط المتأخر. هذا الحل الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه طارة في شرائط الحكم الأعم من التكليف والوضع، وأخرى في شرائط المأمور به، وقع محلا للكلام بين من تأخر عن المصنف، فالبعض خالف المصنف في كلا الحلين، والبعض خالفه في حله لشرائط الحكم ووافقه في حله لشرائط المأمور به. وكيف كان تصوير البحث بطريقة تدفع هذه الإشكالات خارج عن مستوى البحث؟ عليكم السلام. لكن بشكل مختصر لدفع، عليكم السلام، لدفع ما ذكر من توهم، وهو أن هذا الحل يجري في الحكم الإنشائي ولا يجري في الحكم الفعلي، وبتعبير البعض أنه ينبغي أن نفرق بين القضايا الحقيقية للأحكام وبين القضايا الخارجية، باعتبار أن الحكم في مرحلة الجعل والإنشاء لما كان فعلا من أفعال الآمر والمولى، فيتوقع الوقف على لحاظه وتصوره، واللحاظ والتصور مقارن بينما نجد أن الحكم في مرحلة الفعلية قد خرج عن اختيار الآمر وسلطته، لأن فعلية الحكم تكون بفعلية موضوعه، والآمر بما هو مولى لا شأن له في تفعيل الموضوعات. بل يرتبط ذلك بذات المكلف. فمثلا من أمثلة الشرط المتأخر للحكم التكليفي، لو قال المولى إذا جاءك زيد غدا فأكرمه اليوم، الشرط متأخر لأي شيء؟ لوجوب الإكرام. فما ذكره الماتن ينفع في مقام الجعل، إذ أنه حين جعله للوجوب لا بد له من ملاحظة أطراف قضيته، فما هو شرط للوجوب في مرحلة الجعل هو تصور مجيء زيد في الغد، وهذا مقارن لإنشاء الوجوب. لكن في مقام الفعلية والمجعول لا يدخل في الحسبان فعل الآمر والمولى، إذ أن فعلية الحكم تكون بفعلية شرطه، ولا دخالة للمولى بما هو مولى في تفعيل الشرط. ففعلية الحكم في اليوم لا تتحقق إلا بالمجيء الخارجي لزيد غدا. فصح أن يقال إن حل المصنف صحيح في مقام الجعل، غير صحيح في مرحلة المجعول والفعلي. هذا هو شيء آخر، هذا هو. هذا المصنف عندما سوف يقول لك بعد قليل أن هذا الحل من مبتكراتي، لم يسبقني إليه سابق، معنى ذلك أنه فكر فيه بكثرة حتى وصل إلى هذه النتيجة. والجواب على وجه الاختصار وتحقيقه في محله، وهو أن في عبارة المصنف كلمة في غاية الأهمية، وهي أن الشرط له دخالة في حصول الغرض، والعلل الغائية كما ثبت في محله في مقام التصور عليكم السلام لا تكون متأخرة، فإن الاستلقاء الذي هو علة غائية للنجار في صنع السرير ليست بما هي داعي متأخرة عن صنع السرير، بل بتصورها قبل صناعة السرير حركت الرغبة لدى النجار لصناعة السرير، وهذا معنى ما يقال إن العلل الغائية متقدمة في مقام تحريك الرغبة. ومن جهة أخرى ثبت أيضا أن الوجوه والاعتبارات لها دخالة في اتصاف الشيء بالحسن والقبح. فقولنا أمر المولى حسن قضية خارجية لا حقيقية. فلا بد من أن يكون تمام ما له دخل في وصف الحسن متوفرا عند قولنا أمر هذا الآمر حسن. من تصور تلك الوجوه التي تكون دخيلة في تحريك الرغبة نحو الأمر، وحينئذ يتضح الجواب عن ذلك التوهم. لأن منشأ الإشكال في استحالة الشرط المتأخر في مرحلة الحكم كان في أنه كيف يكون ما هو غير حاصل موجدا لمعلول، إذ يلزم منه إما سلب العلية عن الشرط المتأخر أو علية الموجود أو علية المعدوم في الموجود. هذا كان الإشكال. لأن الوجوب فعل للمولى، وهذا الفعل لا يعقل أن يكون معلولا لشيء متأخر. فبعد أن أرجعنا العلل الغائية إلى شيء حاصل عند الطلب انحل الإشكال. طبيعة العلل الغائية هكذا تكون مستحضرة عند الفعل كما في النجار والسري. أما في مقام الفعلية فالشروط الخارجية المتأخرة ليست من العلل أصلا، وإنما هي من الكواشف عن فعلية الشيء في ظرفه وليست علة غائية. فمجيء زيد في الغد ليس إلا للوجوب الجعل، بل هو مجرد كاشف عن فعلية الوجوب في حينه، وهذا بعينه يقال في إجازة بناء على الكشف. وقد أشار الآخند إلى ذلك في حاشيته على مكاسب الشيخ الأعظم. ما في علية هنا، وإنما هو مجرد كاشف، والكاشف نسبته إلى المنكشف ليست نسبة العلة إلى المعلول. فلا مانع من أن يكشف شيء متأخر عن شيء متقدم. بخلاف التصور فإنه علة غائية لأي شيء؟ لفعل المولى، فلا بد أن يكون مقارنا.
كاشف عن فعلية الوجوب في ظرفه،
نعم،
مع أنه هنا نقول بأنه فعلية الوجوب متوقفة على فعلية القيود اللي منها الشروط، فلا تكون هناك فعلية للوجوب.
توقف الكاشف على المنكشف، لا توقف العلة على المعلول.
يعني بالتالي الشرط المتأخر له مدخلية في فعلية الوجوب، لأنه شرط له،
لأنه يولد الوجوب الفعلي. فرق، يكشف عن الوجوب الفعلي ولان بالوجدان، بالوجدان. الآن شخص عندما يقتل شخصا يكشف أن هذا كان يبغضه من البداية، صح؟ فهل معنى ذلك أن هذا علة لذاك؟ ليس علة للبغض. فالكاشف شيء والعلية والمعلولية شيء آخر. نرجع إلى قراءة العبارة، وين وصلنا في القراءة؟ فمنشأ توهم الانخرام، انخرام أي شيء، قاعدة العقلية، إطلاق الشرط على هذا الشيء المتأخر هو ليس بشرط. وقد عرفت أن إطلاق الشرط على المتأخر كإطلاق الشرط على المقارن، إنما يكون هذا في شرائط المأمور به، إنما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة. شوف الآن باعتبار القضية تختلف بالوجوه والاعتبارات، فنقول ضربك لليتيم الآن حسن، لكن باعتبار أن الشيء يختلف بالوجوه والاعتبارات لابد من اعتبار. ما هو هذا الاعتبار؟ بشرط تعقب هذا الضرب وهذا الترهيب بالترغيب بأن تشتري له هدية بعد ذلك. فالذي هو الشرط
ليس شراء الهدية، وإنما ماذا؟ تعقب الترهيب للترغيب، أو الترغيب للترهيب. واضح الفكرة؟ وأما الشراء الهدية هو طرف الإضافة، والشرط هو نفس الإضافة. واضح الكلام؟ إنما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الذي يكون بذاك الوجه مرغوبا ومطلوبا، كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره فيه كدخل تصور سائر الأطراف والحدود التي لولا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف، أو لما صح عنده الوضع. وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا. ولم يسبقني إليه سابق ولم يلحقني إليه، هذا يكون من باب الشرط المتأخر. ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم، فافهم واغتنم. شوف ليش الإنسان لازم يكون عنده تصور حول أطراف القضية قبل أن يصل إلى النتيجة النهائية. تذكر في بداية دراستي للخارج حضرت هذا البحث، بحث الشرط المتأخر، فبدأ الأستاذ يستعرض الآراء في حل مشكلة الشرط المتأخر. رأي صاحب الكفاية أشكل عليها أبطله، رأي الميرزا، رأي فلان، رأي فلان. فبعدين اتضح لي أن المدرس عندما بدأ بهذا البحث ما عنده تصور مسبق إلى أين سوف يصل، يعني في البداية لم يكن قد نقح رأيه. فبعدين شاف نفسه ناقش في كل الوجوه، شو يساوي؟ شو يساوي؟ إما يسلم بالإشكال أو يبدع في الجواب آخر. فآخر شيء جاء ولفق بين 3-4 أجوبة حتى يحل المشكلة. فلا بد أن يكون واحد من البداية عنده تصور مسبق إلى أين سوف يصل. وصاحب الكفاية هكذا. وهذا المطلب ينفعنا في بعض المطالب في الشرط المطلق والمشروط إن شاء الله. ولا يخفى بعد أن اتضح تقسيم الشرط إلى الأقسام الثلاثة، وأن في الإطلاق مسامحة، وأن الشرط في جميع هذه الأقسام مقارن، وإنما المتقدم والمتأخر والمقارن هو المتصور أو طرف الإضافة. فمهما كان تدخل هذه الأقسام الثلاثة في محل النزاع، فبناء على القول بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته يترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى شرائط المأمور به، مقارنة كانت أم متأخرة أم متقدمة. وإنما خصصنا ذلك بشرائط المأمور به لما عرفت من أن المقدمات الوجوبية ماذا؟
خارجة عن محل النزاع بلا فرق بين المقارن والمتقدم والمتأخر. وبهذا يكون قد تم الكلام في أي أمر؟ في الأمر الثاني، وهو تقسيمات المقدم. يقول: ولا يخفى أنها بجميع أقسامها داخل في محل النزاع، وبناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق، إذ بدونه لا تكاد تحصل، إذ بدون ماذا؟ الإتيان باللاحق والمقارن والسابق لا تكاد تحصل الموافقة، ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعا بإتيانه، يعني إتيان هذا المتأخر. فلولا اغتسالها في الليل على القول بالاشتراط لما صح الصوم في اليوم. الأمر الثالث في تقسيمات الواجب، هناك تقسيمات متعددة للواجب، هذه التقسيمات إسنادها إلى الواجب في بعضها يكون إسنادا حقيقيا، وفي بعضها يكون إسنادا مجازيا. ففي بعض هذه التقسيمات الآتية يكون المتصف بالقسم هو الوجوب لا الواجب، فيكون الإسناد إلى الواجب إسنادا إلى غير ما هو له، وهذا الإسناد يكون ماذا؟ مجازيا. كما أنه يختلف الحال في المجازية والحقيقية باختلاف المباني، فعلى رأي المشهور الوجوب يكون مشروطا ومطلقا، وعلى رأي الشيخ الأعظم الواجب يكون مشروطا ومطلقا. إذن بعض هذه التقسيمات مثلا تقول ينقسم الواجب إلى مطلق ومشروط، ينقسم الواجب إلى منجز ومعلق، ينقسم الواجب إلى تبعي وأصلي. بعض هذه التقسيمات يكون تقسيم الواجب، وصف الواجب بالتقسيم، تقسيم إسناد حقيقي، وفي بعض الأحيان يكون مجازي، وفي بعضها يختلف الحال من مبنى إلى مبنى كما سوف يتضح من خلال البحث. التقسيم الأول: قسم الواجب إلى مطلق ومشروط، وتعارفوا في المطولات قبل الدخول
البحث الرئيسي أن يعرفوا كلا من المطلق والمشروط، ويبدأ ببيان قيوده الاحترازية وبيان طرده وعكسه نقضا أو إبراما. فمثلا من جملة التعاريف المذكورة هو أن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، والواجب المشروط بخلافه، أي ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده. فالحج واجب مشروط لأن وجوبه يتوقف على الاستطاعة التي يتوقف عليها الوجود أيضا، غير المتمكن وغير المستطيع لن يصدر منه الحج، فالوجود يتوقف على التمكن والاستطاعة، الوجوب أيضا يتوقف عليه، فهذا نسميه واجب مشروط. اعترض على تعريف المطلق بما ذكر في عكسه بأن الصلاة عندهم من أمثلة الواجب المطلق، والحال أن وجوبها يتوقف على الزوال كما أن وجودها كذلك. يرحمكم الله. فبناء على هذا التعريف تكون الصلاة من الواجبات مشروطة. فإذا لا يكون جامعا لجميع مصاديقه، كما أن الوجوب المشروط لا يكون طاردا للأغيار حيث دخلت فيه الصلاة، إلا أن المصنف رحمة الله عليه لا يرى داعيا لهذا البحث لما تكرر منه مرارا وسوف يتكرر في المستقبل من أن التعاريف المذكورة تعاريف لشرح الاسم
وإشكالات الطرد والعكس لها مجال في التعاريف وين؟ الحقيقية، لا في التعاريف التي تكون لشرح الاسم والتي يقصد منها مجرد تقريب المطلب إلى الذهن. وقد نقح ذلك وين؟ في بحث المشتق. وفعليه يرى المصنف أنه لسنا بحاجة إلى ابتكار تعريف إذا كان المعنى اللغوي للكلمة وافيا بالمطلوب، والإطلاق في اللغة والعرف بمعنى الإرسال والتجرد، ومنها طلاق المرأة لإرسالها عن قيد الزوجية، فيستعمل الإطلاق هنا بهذا المعنى العرفي وفي مقابله الاشتراط. نقرأ هذا المقدار. الأمر الثالث في تقسيمات الواجب، منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود، وربما أطيل الكلام بالنقض والإبرام في النقض على الطرد والعكس. العكس هو الجامعية والطرد هو المانعية. مع أنها لا وجه لهذه الإشكالات، مع أنها كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم وليست بالحد ولا بالرسم، والظاهر أن ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط، بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفي، كما أن الظاهر هذا بحث آخر يأتي الكلام حوله غدا إن شاء الله.